بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الحاقة، وسبق أن الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت حاقة لأن الحق يحق فيها. في الدنيا أحيانا يظهر الحق وأحيانا لا يظهر، فإذا لم يظهر الحق في الدنيا فما الأمر وما الذي سيحدث؟ لا بد أنه سينجلي وينكشف في يوم الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعد أن ذكرت آيات سورة الحاقة سيرة عاد وثمود وسيرة فرعون والمؤتفكات، ذكرت قريشا فقالت لهم اذكروا إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، سيأتي يوم تنتهي به هذه الحياة على هذا الكوكب بل على هذه الكواكب لننتقل إلى عالم آخر هو يوم القيامة وما بعده. والذي سيحدث أنه سينفخ في الصور نفخة واحدة لا تتكرر، وإذا بجميع الخلائق بعد أن يصعقوا يعرضون على الله عز وجل. يعني مرات أب بيقول له لابنه بيقول له أبي أنا كلمة واحدة بدي أحكيها ما بدي ثنيها، هيك بده يصير. فالله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أرأيت إلى هذه الدول؟ أرأيت إلى هذه العمارات الشاهقة والأبراج العالية؟ أرأيت إلى هذه الفلل الفارهة؟ أرأيت إلى ما حصل وجمع الناس في هذه الدنيا من أموال وأملاك؟ أرأيت إلى هذه الشهادات العليا التي نالتها الخلائق؟ أرأيت إلى هذا التقدم التقني الموجود؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال رفعت الأرض والجبال من أماكنها ثم فتتتا وكسرتا، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها فيومئذ وقعت الواقعة، خلاص انتهت المهلة على هذه الأرض. هناك من عمر 20 سنة، وهناك من عمر 40، وهناك من عمر 60، وهناك من عمر 100، وهناك من عمر أقل أو أكثر، لكن الآن انتهى وقت العمل. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، انصبعت هذه السماء التي تراها محكمة البناء فتجدها في ذلك اليوم ضعيفة فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها يعني على أطرافها تتوزع الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال بعض العلماء ثمانية أملاك، وقال بعض العلماء ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. الآن أخطر آية في كل ما سمعته في حمل هذه الأرض وفي دك هذه الجبال وفي انشقاق هذه السماء وفي اجتماع الملائكة وفي حصول الواقعة وفي حصول القارعة وفي حصول الحاقة وفي هلاك عاد وفي هلاك ثمود وفي هلاك فرعون وفي هلاك المؤتفكات، أخطر من كل هذا الشيء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أخطر شيء أنك ستقف بين يدي الله، أخطر من انشقاق السماء. ما يعني أن تنشق السماء بالنسبة لك؟ ما أنت غير مكلف لا بحمل السماء ولا بانشقاق السماء. ما معنى أن تدك هذه الأرض وهذه الجبال؟ أنت غير مكلف لا بأن تدك الجبال ولا بأن لا تدك الجبال. لكن أخطر موقف أنك ستقف بين يدي الله، تعرض عرض نشر كيف الغسيل بينشروه، هكذا ستعرض بين يدي الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بجوز علينا تقدر أنت تخفي كثير أشياء، بجوز على أصحابك تخفي كثير من المواقف، بجوز أنت على زوجك تخفينا شيئا من الكلام أو من الحديث أو حتى من المال، بجوز أنت على زوجتك تخفي أمورا لا تريدها أن تعلمها، لكن في ذلك اليوم ستعرض على الله لا تخفى منك خافية. حج عمر بن عبد العزيز بالناس فوقف في عرفة، فلما انتهى الوقوف أخذ الناس يتسابقون مع الغروب إلى مزدلفة، فقال لا والله ليس السابق اليوم من سبق جواده وبعيره، ولكن السابق من غفر له هذا اليوم. سابق اللي الله كان غفر له في يوم عرفة. ونزل هو والأمراء في منتزه وبستان من البساتين، فلما جلسوا استأنسوا واستراحوا إلا هو جلس يبكي. قالوا ما لك؟ قال هذه دنيانا وبساتيننا، فكيف بنا يوم العرض على الله إذا دخل الناس بساتينهم ولا بساتين لنا؟ اللهم بكرة في يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، في إلى كرسي بكرة يوم القيامة بعد ما يعرض سيذهب به إلى البستان إلى الجنة. فعمر بن عبد العزيز عم بيقول فكيف بنا يوم العرض على الله إذا دخل الناس بساتينهم ولا بساتين لنا؟ وانت بعد ما تعرض على الله جيت بدك تروح وراء رفقاتك قالوا لك لا لا انت مو هون انت مكان ثاني. قال ثم جعل يبكي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لذلك كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول الفقر والغنى بعد العرض على الله. هلا بالدنيا ما في فقير وغني، الفقير يلي بعد العرض بيقولوا له انت فقير، مالك لا بستان ولا بيت ولا ارض ولا نهر. والغني يلي هيك بيقولوا له انت لك جنة الفردوس، انت لك جنة المأوى، انت لك دار السلام. هذا الغني، هذا الزنجي. الغنى والفقر بعد العرض على الله، قبل العرض تنشاهد حال الأمور كلها. ويوم نسير الجبال، الله عز وجل في سورة الكهف وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك. يا جماعة 100% في وقفة. لذلك أنت مهما أردت أن تعمل فكر بيوم العرض على الله عز وجل، وأنت مهما أردت أن تقولي فكري بيوم العرض على الله. يعني في تاجر اقترب من عدد لا بأس به من التجار قروضا كبيرة، بين كبيرة وصغيرة بس المجموعة كبيرة كثير. فكر بده طريقة ما يرجع له الناس حقوقهم. شو الطريقة؟ فقيله رفيق اقترح عليه اقتراح انه هو الاملاك تبعه يصفي منها اقسام منيحة، يسجلها باسم مرته بنته، يعمل حاله بيع وهمي بيعها، وبعدين بيعلن إفلاسه. متى ما أعلن إفلاسه يعني بياخذوا ما بقي من أملاكه بيوزعوه على هالناس، وبعد حين بيلاقي طريقة هو يطلع برات هالبلد والأموال بيكون وداها خارج البلد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نفس هذه الخطة اللي وضعتها ستعرض على الله. في امرأة منزعجة من زوجها تريد منه طلاقا، بس إذا هي بتقله أنه طلقني بصير بدها تتنازل عن شيء من المقدم أو المؤخر. هي بدها تطلق وتأخذ المقدم والمؤخر، فاتفقت مع أمه وأبوها أنه هي بتضل بتزعجه، بتضل تحرق ببيت أهلها، وبتضل تحكي معه كلام سيء، وبتضل تتصرف تصرفات سيئة حتى هو يضجر منها فيطلقها. هذه الجلسة التي جلستها مع أمها وأبيها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بدها تعرض على الله عز وجل وإلا رب العالمين لقد سمعتك لما قلت ما قلت. والله شيء صعب يا أيها الإخوة. في شاب عم يتصل بفتاة لا تحل له، لا لزوجة ولا لأخت ولا لأم ولا لبنت ولا لجدة ولا لعمي، وهم يتواعدوا ويطلعوا مشاوير ويطلعوا مزوهات ويطلعوا يشتري له أغراض وتشتري له هدايا، وما حدا دريان فيما يعتقدان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في أخ اتفق مع أخواته الشباب أنه يبعد أخواتهم البنات عن الإرث، فرتبوا ترتيب حتى يخرجوا عقارات المعامل أو المصانع ليكون للذكور ولا تكون للبنات من ذلك شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا أيها الإخوة أحببت في هذا الدرس أن أقف مع هذه الآية حتى يعني تتثبت في قلب كل واحد بيناتنا وفي عقله، حتى تكون مادة طبعها بين نصب عينيك في كل حركة تتحركها، وفي كل كلمة تتكلمها، وفي كل زيارة أنت مندوب مبيعات عم تروح تسوق هذه السلع. مرات صحابين المحلات عم يعطوك إكراميات برانية، مرات عم يزيدوا عليك شيئا من المال، ينقصوا شيئا من المال. فتذكر بأنك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأحببت أن أقرأ عليكم أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتحدث عن العرض، شو بده يصير في ذلك اليوم، لأنه هذا العرض من الأمور الغيبية. يعني لولا أن الله عز وجل قال لنا هناك عرض ستعرضون يا عبادي، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمشاهد العرض، احنا ما نعرف بأننا سنعرض على الله عز وجل. فها أن أقرأ عليكم شيئا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصور لنا ماذا سيجري في يوم العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. في يوم العرض أنت واقف بين يدي الله عز وجل، الله بده يسألك عن عمره فيما أفناه. أنا عيشتك 60 سنة، وين راحوا؟ يا أيها الإخوة لا يعقل أن تجعل حياتك مرصودة لطعامك وشرابك وكسائك وزواجك ومنامك. هذه أمور كلها قد كفلها الله تعالى لك. المخلوقات الدنيا تأكل وبتشرب وبتتزوج وبتنجب، فإذا أنت عشت 60 سنة وقلنا لك بعد 60 ماذا فعلت في حياتك؟ قلت والله أنا الحمد لله أكلت وشربت وتزوجت وجبت 5 أولاد، ما بتكون عامل شيء على الإطلاق، على الإطلاق في هذه الحياة. بدك مع هذا الذي تفعله هو تحصيل حاصل. قل لي بربك، مين من الخلائق ما عم يأكل، ما عم يشرب، ما عم يتزوج، ما عم يجيب؟ كل يعني المعظم هذا تحصيل حاصل. لو أضفت إلى هذه الأمور التي هي قادمة إليك خدمة دين الله عز وجل، تعليم كتاب الله عز وجل للناس، إيصال النفع للآخرين، إنشاء مشروع خيري في هذه الأرض قبل أن تمضي منها، تعليم الناس الخير، الإصلاح بين الناس، إدخال السرور على قلوب الناس، قضاء حاجات الناس، لكنت حصلت خيرات كبيرة. أما أن تبقى هيك بس مرصودا عمرك كله لأجل أن تحصل أنت ما تشتهيه، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه أو جسمه فيما أبلاه. جسمك، الله أعطاك هذا الجسم، أين ذهب بصرك، وأين ذهب سمعك، وأين ذهبت فقرات ظهرك، وأين ذهبت قوة ركبتيك؟ وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذول أربع أسئلة كل واحد بيناتنا الله بده يسألك: مصاري اللي بجيبتك منين؟ ودفعتهم وين؟ لذلك في مرات واحد بيقول لك: يا أخي أنا حر بمصاري، ساوي فيهم شو ما بدي. المسلم ليس حرا، المسلم عبد لله. أنا ما بقدر أنفق قرش إلا وفق ما يطلبه رب العالمين. غير المسلم، الإنسان المتفلت من الدين حر، بس أنا لست حرا، أنا عبد لله تعالى أأتمر بأمره حتى في كسبي وحتى في إنفاقي. واحد بيقول لك: يا أخي، إذا سألت إنه تقول له هالمشروع اللي أنت داخل فيه حرام، يقول لك: يا أخي لا تدخل لي حلال وحرام بالبيع والشري، هون بالسوق حلال على الشاطر. بالمناسبة أيها الإخوة، من اعتقد بهذه الكلمة فهذه الكلمة كفر. اللي بيقول حلال على الشاطر معتقدا بمعناها، هلأ بالكم شو معنى حلال على الشاطر، فهذه الكلمة معناها كفر. حلال على الشاطر يعني السارق الذي يسرق بمهارة دون أن يكشف، هذا شاطر فحلال عليه. بس الله عز وجل حرم السرقة، هو بيقول لا، حلال السرقة للشاطر للمجتهد. الربا يا أخي محرم بالشرع، هو بيقول لك لا لا، هم بالسوق إذا أنت بتقدر تحصل قد ما بتقدر فهذا حلال عليك. الله عم بيقول له حرام، وعم بيقول لا مو حرام يا رب، هاي أنا عم بقول حلال. يا لطيف، هذه الكلمة فيها التحدي لأمر الله عز وجل. هو من يقولها لا يريد تحديا، بس هذا معناه. من يعمل بها لا يعلم بأنه يخالف الله جهارا وربه في يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، سيسألك رب العالمين عن مالك. إذن سيسألك عن عمرك وعن شبابك وعن علمك وعن مالك. هلأ في ملاحظة، قال شراح الحديث: طيب الشباب من العمر، يعني لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وعن شبابه. طيب ما الشباب من العمر، يعني هو جزء من العمر. قالوا هذا لأهمية الشباب، قديش معناته في قيمة إذا الله عز وجل جعلك شابا أن تستخدم هذا الشباب في الإقبال على الله وفي الاجتهاد بطاعة الله عز وجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز يا أيها الإخوة مات وله من العمر 39 سنة. هذا عمر بن عبد العزيز الذي كان في زمنه، في زمن إمارته، يدور جابي بيت المال ينادي بالناس: هل من فقير فنغنيه؟ هل من أعزب فنزوجه؟ هل من رجل لا دار له فنعطيه دارا؟ يدور من الصبح إلى المغرب ما في أحد يأتيه. مات عمر وعمره 39 سنة. كان عمر بن عبد العزيز يقول: كنت شابا فتاقت نفسي إلى الإمارة، يعني أنه صير شيء أمير أنا، فأعطيتها، صرت أمير عند أمير المؤمنين، أعطاني ولاية. قال: فلما بلستها تاقت نفسي إلى الخلافة، يعني تصير أنا الخليفة. قال: فأعطيتها، صار خليفة المسلمين. فلما نلتها تاقت نفسي إلى الدار الآخرة، بدي عند الله هلا بالجنة تخلي شيء في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فلا تجعل حياتك ولا تجعل شبابك موقوفا على أشياء، يعني كل همه انه يعني بس هيك يلتقي مع لاعب كرة القدم الفلاني. إلا في خياري أنا منيتي بس هيك شوفه للاعب تصور أنا وياه. كل همه بس إنه أخي في مغني إنه هو لو يصير له هيك بس يسلم عليه. بس هيك هذا رافض حياته هيك. هي كل مناها إنه لما يوم عرسها بعد عرسها يأخذها جوزها على ماليزيا. يا الله هيك يعني بعقل الباطن. بس هيك يعني في حياتك موقوفة على الشغل. أنت أكبر من هذا الشيء، فلا تجعلي نفسك موقوفة على أشياء يعني ما إلها هذه القيمة العالية في الحياة. وفي حديث موقوف: إذا كان يوم القيامة دعا الله تعالى بعبد من عبيده فيقف بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأل عن ماله. الآن في سؤال خالص، سؤال عن الجاه. أنا أعطيتك جاها، أي نعمة كثير كبيرة. في ناس لا جاه لهم، بصفاء جدا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يسألك عن الجاه الذي أعطاك إياه، ماذا فعلت به؟ في إنسان بيجلس في منصب بيخدم أكبر عدد ممكن من الناس، بيقول لك أنا الله أكرمني بهذا المكان، بهذا الكرسي، بهذا المكتب، بهذه المكانة، إن شاء الله أخدم هؤلاء العباد. لذلك يجعل نفسه خادما للناس. هذا نجح في الجاه. في واحد يعتقد بأن الجاه والمكانة والمنصب بابا للإساءة إلى كل الناس وتحصيل أكبر مغانم بالنسبة له. هذا رسب وسيعرض بين يدي الله وسيسأله لا تخفى منكم خافية. عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. بالله عليك تخيل نفسك هيك لهذا الموقف. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على اليسار على الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني على اليمين واليسار أعمالك، وفي الأمام نسأل الله السلام النار. إذا كانت أعمالك صالحات خيرات نجوت من النار، بس إذا الأعمال لا صالحات ولا خيرات أو السيئات أكثر فالنار تلقاء الوجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جماعة بادروا بالأعمال الخيرات وبسرعة ولو بشق تمرة، لو نص تمرة تتصدق فيها. يا سيدي مو بنص تمرة، بكلمة طيبة بس اعملوا خير يا جماعتي، حتى إذا كان يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نجوتم وتنجون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. يبدو في جلستين للمحكمة التي ستنصب. أول جلستين جدال ومعاذير، بدك تحكي يلا ستنصب هالدواوين وتفتح. يوم السبت الساعة 7 الصبح كنت بالمكان الفلاني، شو عم تساوي؟ بدك تجاوب. إذا جاوبت صح نفدت، وجاوبت خطأ بتسجلوا عليك. فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج هو ولد الشاة، يعني شلون الخروف الصغير من ضعفه وهزاله هيك يأتي. فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر مما كان، فأرجعني آتك به كله. يا رب والله كان معي 1,000,000 صاروا 100، كان عندي بيت صاروا 5، بس الله أخي يا رب إذا سمحت بس لأرجع، هلا بجيبهم كلهم وبتصدق فيهم، فأرجعني آتك به كله. فيقول له: أرني ما قدمت. لما في رجعة يقول: يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر مما كان، فأرجعني آتك به كله. قال: فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. رسل أعطيناك 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة. يا أيها الإخوة، في عجب، يعني مرات شاب عمره 40 سنة زاده الله بسطة في العلم والجسم والمال، لك يا أخي حضار مجلس علم يقول لك والله مالي فاضي حك راسي، لك يا أخي مجلس ذكر يقول لك والله الشغل الشغل متلي الدنيا، والله أولادي ما عشوفه. موقف صعب عندما ستعرض بين يدي الله لا تخفى منك خافية. فإذا عبد لم يقدم خيرا، مرة أحد الأخوة الدعاة هو إمام مسجد جاء بجنازة إلى مسجده ليصلي عليها، فلما دخلت الجنازة واحد من المرافقين لهذه الجنازة شاب عم يبكي بكاء شديدا، فالإمام هذا الأخ الداعي الإمام شافه كثير متأثر، فاقترب منه ريثما تقام الصلاة وجعل يواسيه، يواسي والرجل يبكي، يواسي يبكي أكثر، يواسي. بعدين قال له: شو بيقربك هذا المتوفى؟ قال له: عمي. قال له: طيب يعني شايفك كثير عم تبكي، يعني كلنا نموت وآباؤنا تموت ونحن نموت وعمومنا تموت، ما لك؟ قال له: أنا ما عم ببكي لأن عمي مات، لكن أنا أبكي لأن عمي لم يدخل المسجد إلا هذا اليوم، اليوم بس فات على الجامعة، طيلة حياته الله يعينه، مو فاضل، عنده التزامات، زوجة وأولاد وعمل وبيت وسفر وأكل وشرب وتجارة وعمارة وبيع وشراء. فإذا عبد لم يقدم خيرا، ما في خير، مع أنه الله عز وجل يقول له: يا ابن آدم أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله تعالى: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، يعني صرت زعيم، صرت معلم، صرت أستاذ، صرت مدير، صرت رئيس، صرت وزير، صرت سفير، تركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ أنت كنت تعتقد أنه في يوم الأيام وحتوقف بين يدي تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ فيقول: لا. ما في كذب يوم القيامة، يقول: لا. فيقول له الله: اليوم أنساك كما نسيتني. قال شراح الحديث: اليوم أنساك كما نسيتني، أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت أوامري. بالدنيا ما كنت فارغ لأوامري، لذلك كمان في الآخرة ستبقى، نسأل الله عز وجل، في العذاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار 4 فيعرضون على الله. يبدو بأنه بعد ما يعرضون تطلع علامات منيحة، بقى هلا وين بدهم يروحوا؟ بدهم يرجعوا على نار الجنة، نسأل الله السلامة. قال: فيلتفت أحدهم وهو ماشي يعاد إلى النار، واحد من الأربعة بدير وشه بيلتفت، فيقول الله تعالى: ما لك؟ ليش عم تلتفت؟ فيقول: أي ربي، إذ أخرجتني منها فلا تعذني فيها. يا رب أنت طالعت من النار، فلما أرجع؟ قال: فينجيه الله منها بحسن ظنه. لأنه حسن ظنه بالله تعالى. هذا منين بيأتيه العبد أيها الإخوة؟ من أين يؤتى العبد بهذا المعنى؟ بده يكون له معلم في هذه الدنيا، في له مجالس علم تذكره بحسن الظن بالله تعالى. الآن الحديث قبل الأخير فيه بشارة، والحديث الأخير كمان فيه بشارة، عشان بإذن الله يعني المؤمن له طمع بحضرة الله عز وجل. يعني هذا العمل الذي نعمله في الدنيا نرجو به نحن عند الله عز وجل بإذن الله يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية، وإن كنا مقصرين في الدنيا بس نحن نرجو من الله عز وجل أن يشملنا بعنايته. فهلأ هذا الحديث والذي بعده فيه بشارة. قال: عن صفوان ابن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، يقرب المؤمن منه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيضع عليه كنفه ويستره، خلص ما أحد يسمع من الخلائق، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ تتذكر اليوم الفلاني أنت أذنبت، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه هلك. بي كله معروف وكله مسجل، وأنا كنت أفكر ما حدا دريان، فرأى في نفسه أنه هلك. قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. اللهم آتنا كتاب حسناته. يا جماعة الله كثير لطيف، والله كثير ودود، والله كثير رحيم، والله كثير جميل، بس بقى ينبغي على العبد أن يستحي من رب العالمين. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. هذا المؤمن. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. آخر حديث وفيه بشارة، وبعدين بدي أوصل لنتيجة عملية من هذا الدرس. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد بصره. يجيبوا العدد 99 مصنف هيك، شلون تبع الأسر العدلي هذول السجلات، بس هذا أكثر مد بصره. قال: ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ في شيء خطأ مكتوب هون يا عبدي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبة الحافظون؟ اللي كانوا عم يكتبوا عليك السيئات، في شيء ظلم هون بهالدفتر انت شايف؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عندنا حسنة؟ في شيء حسنة انت عاملة ما لم تسجل هون؟ قال: فيهاب الرجل ويقول: لا. وبينت هالك ثلاثة 99 سجل كله الأسود بأسود. فيقول الله تعالى: بلى. هو بيقول له: يا عبدي في شيء حسن هو مكتوب هون؟ بيقول له: لا. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة. يطالعوا له بطاقة، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، شو بده يفيد هذا الكرت؟ فيقول: إنك لا تظلم. هون عندنا ما في ظلم. وإذا بالبطاقة مكتوب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه أيها الإخوة يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. هذا الحديث والذي قبل في بشارة للمؤمن، أنك أنت مؤمن من جماعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله عز وجل يعطيك بهذه البطاقة رسلي، لكن ينبغي عليك أن تستحي من حضرة الله تعالى، ينبغي عليك أن تتأدب مع من أعطاك هذه البطاقة. يعني ما معقول إذا واحد قال لك يا أخي خذ هذه البطاقة وين ما رحت بس أبرزها وينفعك الأمر، أنت تروح تعمل السبع وذمتها وبعدين تطلع البطاقة تقول لهم أنا شوفوا معي البطاقة. يعني هذا من الكفر بهذه النعمة ومن الكفر بمن أعطاك هذه النعمة. ما المطلوب العمل يا أيها الإخوة؟ في يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مطلوب أمران اثنان من كل واحد بيننا، من كل أخ ومن كل أخت. الأمر الأول ترك الحرام، بدك تغالب نفسك ما استطعت لتترك الحرام، خاصة إذا كان هذا الحرام متعلقا بالعباد. يا جماعة أرجوك إذا أنت في ظلم لعدد من العباد يا أخي رده له، في بلاء ينزل على هذه البلدة وعلى البلاد والعباد. يا جماعة هذا يعني من جهة أحداث تجري على الأرض، ومن جهة هذه سياق تأديب للعباد. يعني استعجل أحد الإخوة عم يعني بجهز بحث لرسالة دكتوراه له صلة بالأمور القانونية، ذكر بأنه في المحاكم السورية في 1.5 مليون قضية. إذا كان عدد سكان سوريا مثلا 23 مليون، يا أخي للاختصار قول 20 مليون، إذا كان نصهم تحت سن 18 ونصهم فوق 18، معناتا في 10 مليون فوق 18. إذا كان 1.5 مليون قضية، كل قضية أقل شيء فيها خصمين، معناتا دون 3 مليون إنسان، يعني 3 مليون من أصر 10 مليون، يعني ثلث السكان متخاصمين إلى درجة في بيناتهم محاكم. علما أنه بتعرفوا في قضايا الأطراف فيها 10، في قضايا الأطراف فيها 100، يا أخي بس اثنين خلق ثلث السكان في قضايا واصلة للمحاكم، وأكيد في واحد بيناتهم ظالم، يعني بكل قضية واحد ظالم وواحد مظلوم. طيب يا أخي هذا الظالم ما ترد، والله صحيح الله سيعطيك بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس عيب وكفر بهذه النعمة وبالمنعم أن تأكل حق أخيك، أن تأكل حق زوجك، أن تأكل حق ابنك، أن تأكل حق شريكك حتى توصله إلى المحاكم. واحد من المحامين الكبار في هذه البلدة قال في الآن قضايا هو يترافع عنها ورثة الورثة، ورثة الورثة هلأ بساعتهم مستمرين بالتوكيل. طيب ليه؟ يعني طبعا القضية 40 سنة بالمحكمة، 50 سنة بالمحكمة. طيب لذلك الناس قلوبهم يا أخي فيها ضغائن وفيها أحقاد مليئة في القلوب، هذا أخذ مني وهذا أكل علي وهذا أساء إلي وهذا اعتدى على عرضي وهذا اعتدى على مالي وهذا اعتدى على دمي. مطلوب إلينا في هذا الدرس يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أول شيء أن تدع الحرام وخاصة إذا كان متعلقا بحقوق العباد، وثاني شيء أن نتقن الفرائض. دع الحرام وأتقن الفرائض، ثم إذا عرضت على الله عز وجل بإذن الله تنجو بحديث البطاقة، وتنجو بستر الله تعالى لك إذا زلت قدمك أو إذا قصرت في عمل من الأعمال. لكن إذا راكم أحدنا يعني السيئات فوق السيئات والمعصيات فوق المعصيات وترك الطاعات وابتعد عنها، يعني وإن أدخل الجنة، وإن أدخل الجنة برحمة الله، بس والله موقف بين يدي الله عندما يعرض موقف جدا شديد بين يدي الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ترك الحرام وأن يعيننا على إتقان الفرائض، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.